الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام غفر الله له: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد
والغناء
والنغام.
عندي والغناء عندك والنغم
والنغام.
إيه طيب ماشي.
وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك.
من يستمع أو يسمع؟
يسمع.
نعم، هذه المسألة تسمى مسألة السمع، وهي من المسائل المشهورة التي جرى الكلام عنها واشتهرت وفشت في أوساط الصوفية، وذلك أن الصوفية استزلهم الشيطان وأخرجهم عن التعلق بالقرآن وسماع الأحاديث النبوية وطلب العلم إلى الاشتغال بنظم القصائد والرباعيات، والمقصود بالرباعيات يعني ما تكون على 4 أبيات ثم على نسق ثم تأتي 4 على قافية أخرى وهكذا، فأشغلهم الشيطان بهذه المنظومات. وليس فقط اشتغالهم بها من حيث تلذذ السمع، لا، قد اقترن بها آفة أخرى، وهو أنها تتضمن معاني من سمات المخلوقين رحمك الله ينزلونها على الله عز وجل ويتخيلون ذلك في حق الله. فتجد مثلا أن القصيدة قصيدة غزلية، يعني إذا قرأها الإنسان العادي الخلي من فكر سابق يعرف أن هذه قصيدة غزلية تنطبق على معشوق أو معشوقة، فيستمعها أولئك المفتونون وينزلونها على الله عز وجل ويسمون ذلك العشق الإلهي، وهذا أمر قد فشى فيهم، فصاروا يزين لهم هذا الأمر ويطربون له ويفرغون له ويوفرون له من ينشد من أصحاب الأصوات الحسنة أو أصحاب الصور الحسنة من المردان وغير ذلك، ويقيمون الحضرات في هذا ويسمونها مجال السماع أو حضرات حضرة سماع وكذا، ويطربون لها ويتمايلون، وربما يلحقهم شيء من الوله، وربما يقعون غشية، وربما يلحقهم، ولعلكم رأيتم بعض المقاطع في بعض الفرق الصوفية الغالية كيف يتلاعب بهم الشيطان ويدركهم شيء من الرعشة وفقدان الانضباط ويقعون ويهتزون وربما تحملهم الشياطين، ربما تحملهم حتى يرتفع مسافات، مثل ما يقال عنه عند الفساق بالزار، يقع لهم حالات مثل حالات الزار التي تقع للفساق وهم في هذه المجالس يسمونها سماع. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبرئ أهل الطريقة المحمودة في نظره عن مثل هذا السماع المذموم، ويميز بين سماع وسماع، فيقول أصلا السماع في أصله بدعة، يعني التجمع وإنشاء القصائد وعقد المجالس لأجل السماع هذا أصله بدعة، فإذا صار يتضمن تنزيل لصفات المخلوقين على الله عز وجل ويستحضر السامع أو المنشد لها ذات الله عز وجل فهو كفر، وإذا كان دون ذلك فهو محرم أو لهن أو عبث، كما سمعتم يقول رحمه الله، يقول إن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وأظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز. هذا النوع من القصائد لم يزل في الأمة، فكما لو نظم إنسان قصيدة في التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى أو في نصرة الحق، مثل ما كان حسان رضي الله عنه ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اهجوم وروح القدس معك، وكذا كعب بن مالك وكعب بن زهير وغيرهم ممن كانوا ينشدون الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل في الأمة شعراء، وكان من العلماء من يقضي الشعر، ومنه الشافعي، غير أنه قال ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيني، فكان عنده ملكة الشعر لكن لم يريد أن يستطرد فيه رحمه الله. ولم يزل الشعراء ينصرون السنة بشعرهم وقصائدهم، فهذا جائز ومحمود. قال وتركه هو الاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به لا شك. ثم ذكر السماع المذمومة والقصائد المذمومة وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر، يعني على الله، يعني تنزيله على الله سبحانه وتعالى، وهن مرئيات ومخلوقات، فاعتقاد ذلك في حق الله واستصحاب أن ذلك في وصف الله كفر، لأنه قد شبه الله تعالى بالمخلوق. قال واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، أي أن تكون تلك ذلك الاستماع كما أسلفنا منزلا على صفات رب العالمين. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسد، هذا المقصود ما سوى ذلك، يعني بمعنى اللهو والعبث والرقص والموسيقى الذي يقع فيه الفساق، هذا ليس بكفر ولكنه فسق، هذا فسق وهو معروف، ولم يزل السلف يذمون الغناء وأهله ويحرمون الآلات اللهو سواء كانت هوائية أو وترية، وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أقسم بالله العظيم ثلاثة أنه الغناء لهو الحديث، أقسم بالله العظيم أنه الغناء. ولاحظوا أن لفظ الغناء عند المتقدمين لا يلزم أن يكون مصحوبا بالمعازف، لكن التلحين والتطريب هذا يعتبرونه من اللهو، فكان يقسم بالله أنه الغناء، والغالب أن الغناء يصحبه معازف. وقيل في سبب نزول الآية أن رجلا من المشركين اشترى قينة لتغني أو قينتين لتغنيان له في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من السنة فأصرح شيء في ذلك ما رواه البخاري تعليقا ووصله ابن حجر ضمن تغليق التعليق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون ولا يستحل إلا المحرم، يستحلون الحرى يعني الفرج والحرير وهو محرم على الرجال والخمر وهو محرم بإجماع والمعازف، فالمعازف محرم ولا شك أنها قد عمت وطمت وملأت البيوت والأسواق والعياذ بالله، وهي مزمار الشيطان وبريده، واعلموا يا رعاكم الله، وانتبهوا لهذا المعنى. أن للمعازف تأثير على القلب، فالأذن تطرب لنوع من الأداء، فحينما تصغي إلى هذه المعازف تنجذب وتنشد، ينفذ هذا السماع من الأذن إلى القلب، فيشغف القلب إلى هذا اللون من السماع ويصرفه عما خلق من أجله من العلم بالله. ولما علم الله سبحانه وتعالى أن هذا السماع حاجة لابن آدم، كما أن الطعام حاجة لابن آدم، كما أن شم الأشياء الطيبة حاجة لابن آدم، كما أن الجماع حاجة لابن آدم، كما أن إطلاق النظر في المشاهد الحسنة حاجة لابن آدم، أبدل الله تعالى أهل الإيمان عن الألحان بالقرآن، فكانوا يجدون نعمتهم وغبطتهم ولذتهم بسماع القرآن العظيم الذي يصلح القلوب ولا يفسدها. فلم يدع الله سبحانه وتعالى هذه الفاقة لم تسد، بل سدها سبحانه وتعالى بسماع القرآن. ولهذا تجد المؤمن التقي يتنعم بسماع القرآن من التالي المجيد ما لا يتنعم الفاسق بسماعه للمطربين والمطربات، يجدون من النعيم واللذة لسماع كلام الله عز وجل وحسن الأداء وما يقترن به من المعاني العظيمة ما لا يجده هؤلاء الفساق في حاناتهم وباراتهم ومراقصهم وملاعبهم. الله سبحانه وبحمده ما ترك حاجة لابن آدم إلا أعاره بالحلال عن الحرام، فهذا حظ، هذا حظ الأذن، وهو سماع كلام رب العالمين وتزيين الأصوات به. ولهذا جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. ولما أصغى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري ليلة وهو يقرأ قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال والله لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، مما يدل على أنه لا بأس أن الإنسان يجيد ويحسن تلاوته، لأن هذا أدعى إلى خشوع القلب. أهم شيء صلاح النية، فلا حرج على الإنسان إذا أما قوما أن يحسن صوته وأداءه، المهم أن يصحح نيته ولا يكون يقصد بذلك المراءة والصيت. إذن هذا هو السماع النافع الذي ينفع القلب، وأما ما سواه فإنه يدور بين كفر وبدعة وفسق. وهذا يجرنا يا رعاكم الله إلى الحديث عما يسمى بالأناشيد، أو ما يقال أحيانا الأناشيد الإسلامية. هل يصح هذا المصطلح أصلا أم لا؟ لا يصح، لا يصح، أن لا تصح هذه الإضافة بأن نقول أناشيد إسلامية، لأننا إذا قلنا إسلامية فكأنما نقول هي شرعية، ولا نعلم في الشريعة شيئا يؤسس للإنشاد. غاية ما فيها الإباحة إذا خلا من المحاذير، غاية ما فيها الإباحة، فقد أنشد الصحابة وهم يبنون المسجد لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا، ينشطون فيها أنفسهم على العمل والحرفة، وهذا أمر معروف عند الحرفيين أنهم إذا ملوا وتعبوا صاروا ينشدون، الفلاحين والبنائين، فهذا غاية ما فيه الإباحة. وكذلك أيضا لما حفروا الخندق كانوا أيضا ينشدون سماه من بعد جعيل عمرا وأصبح للبائس يوما ظهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرا ظهرا يختم القافية، فهذا مباح. وكانوا يحدون بإبلهم، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا بالقوارير، لأن القصيد يعني يحرك العواطف ويقصد بذلك التكنية عن النساء، فهذا غاية ما فيه الإباحة. لكن حينما يقال أناشيد إسلامية يوقع في النفس أن مزاولتها وأداءها قربة وعبادة، وهذا عين ما وقع فيه الصوفية. ولذلك من الخطأ أن تتكون الفرق الإنشادية وتحيي كما يقولون أمسية معينة، ما هذا؟ ليس هذا من شأن أهل السنة، أن تتكون فرقة إنشاد يقودها أبو فلان، ثم تحيي ليلة في مكان كذا ومكان كذا، ويكون لهم يعني وضع وهيئة وإخراج وما إلى ذلك. علينا أن نعتدل، لا نقول إنها محرمة بإطلاق ونضيق واسعا، فقد يحتاج الإنسان فيها أحيانا إلى النشاط، وهو في سفره، وهو في فلاحته، وهو في بنائه، وهو في بيته أو غير ذلك، إلى أن يعني يردد بعض الأبيات، لا حرج، لا نضيق واسعا. ولكن في نفس الوقت لا يصلح أن تتحول إلى مهنة وحرفة وفرقة واسترزاق وقائد ومجموعة. ولما انفتح هذا الباب كما رأيتم بدأت تدب إليها وتتسلل إليها الأمور المشبوهة ثم المحرمة، بدأ يصاحبها دف، مع أن الدف لا يجوز إلا في العرس والعيد، فصاروا يقول لا لا بأس بالدف. ثم انضم إلى الدف ماذا؟ المؤثرات والإيقاعات، يجعلون مثلا على الدف شيء من الصنجات أو غير ذلك. ثم تطور بهم الحال لأن قالوا لا لا لا، نحن نتعامل مع الأصوات البشرية، نجيب أصوات بشرية وندخلها في المكسر، ثم يقوم بإخراج نغمات، ويكون هذا ما أتينا بآلة وترية ولا هوائية. العبرة بما تسمعه الأذن، العبرة بما تسمعه الأذن مهما اختلفت الآلة. ولهذا علينا معشر طلبة العلم أن نحافظ على صفة السنة والصبغة الشرعية، ولا ننجر تحت أي شعار عاطفي إلى زوال هذه الصفة، فإنه لم يزل لأهل السنة سمتهم وهديهم ودلهم. لا يجوز أن ننساق خلف بعض الدعاوى العاطفية ونؤول إلى حال نشبه حال الصوفية في اجتماعاتهم وتهويماتهم وتطريباتهم وقصائدهم وغير ذلك. كثير مثلا من الناشئة صار ينشأ على مثل هذه الأشياء، وتعتاد أذنه على سماع هذا، ويضيق ذرعا بالقرآن، يضيق ذرعا بالقرآن، لأنه ظل يغذى على هذا تحت مسوغات عاطفية حتى يمنعه من كذا، وحتى يحول بينه وبين كذا إلى آخره، فنشأ وهو لا يحسن إلا هذا الذي عود عليه. فعلينا أن ننتبه لهذا الشيء، ونعلم أن قضية السماع قضية قديمة ليست حادثة، قضية قديمة لها جذور عند الصوفية. ولابن القيم رحمه الله كتاب مفرد باسم السماع، جمع فيه أطراف هذه القضية. طيب لاحظوا جواب بشر الحافي، بشر بن الحارث، هو بشر الحافي رحمه الله، وهو من صلحاء العباد ومقدميهم، وربما نسب إليه أشياء لا تصح، لكنه منها بريء، وإلا فهو من أهل الزهادة والعبادة، ولا يذكر في الأمة إلا بخير رحمه الله. فإنه سئل عن قوم أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ إيش كلمة قديمة وهي اختصار أي شيء، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. قال حسن، يعني إن هذا المعنى معنى حسن، إنسان يصبر نفسه ويقول اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. ما هي دار الجليل؟ الجنة. لكنه أدرك رحمه الله بحذقه وذكائه المراد، قال طيب أين يكون هؤلاء؟ هل ينشدون هذا ويقولون اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل؟ فقال له السائل ببغداد، قال كذبوا، لأن بغداد في ذلك الوقت دار رفاهية ويعني طرب، وكانت عاصمة الخلافة. فيقول كذبوا، لو كانوا صادقين في أنهم يعني يصبرون أنفسهم لبلوغ الجنة ما سكنوا بغداد. فيقول هذا إلا إنسان يعني يسكن في أماكن بعيد عن المنكرات، ويصبر نفسه على طاعة الله وينأى عما حرم الله، هذا سبب قوله كذب. نعم
نقل عن ياقوت، نقل الشيخ عندي، قال ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد، ووردت فيها حديث، وعلتهم في الكراه ما عينوه بها من الفجور والظلم والعسف، وكان الناس في وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا، فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الحش وأعطهم فلسا، فما يبالون بعد تحصيل الحطام أين كان المقام.
نعم. لكن على كل حال لا يمكن أن يصح حديث في ذم بغداد. أما السلف ربما ذموها في حال معينة لما وجد فيها مثلا من منكرات، لكن نعلم أن كثير من الأئمة سكنوا بغداد كالإمام أحمد رحمه الله وغيره.
قال أبو عبد الله: وإما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى.
يتكلف ولا يتكفف؟
يتكلف إلى وقت، إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
نعم، هذا ما يسمى بالسلوك، وهو أمر جرى فيه الكلام كثيرا ولا سيما عند الصوفية، ما يسمونه بالسلوك وعلم السلوك وكيف يعني يعيش الإنسان ويدبر معيشته إلى آخره. فقال إن قول أئمتنا أن الفقير، أن الفقير، والفقير أحيانا يكون مصطلح صوفي يراد به مثلا من يعيش حال الافتقار إلى الله عز وجل، فيسمون فقراء الصوفية، وهم الذين أعرضوا عن الدنيا وتخففوا منها. وقد يكون هؤلاء مبتدعة يأكلون فتات الموائد ويكونون عالة على الناس ويعيشون في الأربطة، لا شغل لهم ولا كد ولا شيء، يعيشون على يعني ما صدقات الناس، هذا مذموم. لكن قد يريدون بالفقير المعنى الصحيح الذي بمعنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يريدون به الفقير الذي لا يجد قوتا، يعني كما قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف، أنا عندي ولم يتكفف، إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، يعني بمعنى أن المشروع للإنسان إذا لم يكن له شيء أن يصبر نفسه وأن يستغني بالله عن الناس، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله. لكن لو أنه سأل جازت له المسألة، لأن المسألة تحل في أحوال، ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن لا يجد. ولهذا ذكر الحديث: لأن يأخذ أحدكم حبله، يعني فيحتطب فيبيع، خير له من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، وهو حديث صحيح. وكذلك المكاسب، لم يزل أهل الإسلام يتكسبون، فمن زعم أن ترك المكاسب مطلوب ومشروع فقد قال قولا باطلا. فينبغي للإنسان أن يطلب رزقه ويسعى في مصالحه ويعول أهله، ولا يدعي أنه ترك ذلك توكلا، فإن هذا توكل لا تواكل. يقول: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. فلهذا ينبغي للإنسان ألا تذهب نفسه حسرات وراء الدنيا وينافس فيها، فإن الدنيا كالجيفة والناس حولها كلاب، ومن استغنى بالله أغناه الله ورزقك مقسوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لم يقل لا تطلبوا رزقكم، وإنما قال أجملوا في الطلب، يعني أطلبوا رزقكم طلبا جميلا ليس فيه إشفاق وحرص، فإن الحرص أذل أعناق الرجال، وإنما أطلبوا ما جاء ميسورا فالحمد لله، وما لا فمن يستعفف يعفه الله. ثم قال:
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق، فهو فسق لا محالة.
هذا عود منه إلى مسألة الغناء. وأما النص الذي ذكر الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا كما رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو فعلا ينبت النفاق في القلب. وهذا مصداق ما ذكرناه آنفا من أن هذه الأصوات وهذه المؤثرات تصرف القلب عن وظيفته التي خلق لها وتنحرف به فينبت فيه النفاق. أما إذا أصغى القلب بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فقد صغت قلوبكما. فينبغي للإنسان أن يحافظ على سلامة قلبه وصحته ولا يعرض قلبه لهذه الأمراض القلبية. ثم قال:
والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين.
أنا عندي والذي نختار
قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر.
نعم، هذه أيضا جمل متتابعة بيانها أنه اختار قول الأئمة أن ترك المراء في الدين والكلام في ترك المراء في الدين، هكذا عندك اللفظ، أن ترك المراء في الدين أو ترك المراء بدون
ترك المراء.
طيب، ترك المراء في الدين. نعم، الدين يا إخوة ليس مزادا علنيا، ليس محلا للقيل والقال والزيادة والنقصان. الدين قد كمله الله، أتم الله النعمة وأكمل الدين وحفظ الشرع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليس في سوق يتبايع فيه الناس حتى يقع فيه مراء. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء في الدين وعن الجدل فيه، وقال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وإنما فسد حال الأمة حينما اشتغل المتكلمون بالجدل، أتوا بالمقدمات المنطقية وتأثروا بالجدل البيزنطي فصاروا يتشاجرون في أمور لا خير فيها فضلوا وأضلوا. أما السلف فكانوا يرون الأحاديث والآثار ويطيبون بها نفسا ويقرون بها عينا وعوفوا من هذا المراء. فالمراء في الدين مذموم، وقد يكون في بعض الأحوال كفر. ولما رأى عمر رضي الله عنه من صبيغ بن عسر مراء وإحداثا ضربه بالدرة حتى أدمى ونفاه إلى الكوفة ونهى الناس عن كلامه في قصة مشهورة. أيضا مما يترك الكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه ليست مسألة سلفية بل هي مسألة كلامية. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر، هذا من قول زنادقة الصوفية. إذ الصوفية يزعمون إن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة والرسالة، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فهم يقولون: ما أين الرسول من الولي؟ الرسول مجرد واسطة يؤدي، والمؤدى إليه المرسل إليهم أفضل منه. هكذا والعياذ بالله قالوا، والله تعالى قد فضل النبيين على جميع أطباق البشر، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبدأ بالنبيين، والله يصطفي من الناس من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، يعني من أسقط الأسباب وقال لا حاجة للأسباب، وزعم مثلا أنه يحصل له الشيء من تلقاء نفسه، فهذا لا شك أنه من موارد الكفر. والمقصود يا رعاكم الله أن في كلام هذا الإمام موافقة للسنة وطريقة حسنة، لو أن من ينتسب إلى الصوفية أو يحسن الظن بها سار عليها لا كان على خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يلزمنا كلمة التقوى، وأن يجعلنا أحق بها وأهلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.